على عبدهم اسماعيل من الآن إلى قيام اليقين. الفصل الأخير من مباحث كان الفصول العام والخاص، فصل عنوانه تعيين موارد التخصيص والنفس في الجماعة. وقبل البدء في الدخول في محل النزاع، لا بد من تقديم مقدمة توضح الفرق بين الخاص بين التخصيص من جهة وبين النفس من جهة. أما التخصيص فقد عرفناه سابقا أن التخصيص هو إخراج لبعض الأفراد من تحت حكم العام. حال كون هذا الإخراج إخراج حكمي، والمراد بالإخراج الحكمي أي أن هذه الأفراد لم تخرج عن كونها مصداقا للعام، وإنما خرجت عن حكم العام فقط لشيء. هذا بالنسبة للتخصيص. يبقى أنه بالنسبة للنفس، طبعا قبل أن نقول أيضا بالنسبة للنفس نقول، وإذا كان التخصيص فيه إخراج الحكمين فمعناه أن الخاص لم يرفع حكم العام مطلقا، وإنما رفعه عن بعض الأفراد التي ينظر إليها الخاص فقط. وهذا واضح فيما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الكفار، فيقولون هنا تخصيص معناه أن الكفار خرجت من تحت حكم العام. هنا لما خرجت من تحت حكم العام، اولا لم تخرج من تحت موضوعية العام، يبقى على الفاسق هنا ينطبق عليه عنوان العام. هذا من جهة ثانية، ان الخاص وان رفع حكم العام عن الفصام الا انه لم يرفع حكم العام مطلقا. معنى رفع حكم العام مطلقا معناه رفعه من عالم الجعل في البين، فحكم العام في مقام الجعل يبقى ثابتا إلا أنه يكون مختصا بالباقي ولا يكون شاملا حينئذ لجميع الأفراد. هذا كله من ناحية، يبقى من ناحية النفس النفس قد عرف بتعاريف عديدة. التعريف السائد بينهم هو أن النفس فيه رفع للحكم في مقام الجعل بدليل شرعي. طبعا مما لا شك فيه نقدم له مثال عليه، في أول عصر الإسلام كان يجب على المسلمين أن يتوجهوا إلى بيت المقدس. حال الله هنا وجوب التوجه إلى بيت المقدس قد رفع، إلا أنه رفع من عالم الجعل بدليل شرعي في البيت. يقولون عن هذا الرفع أنه نسخ في البين وليس بتخصيص. إذا كان حينئذ هذا التعريف الذي قد توضح بهذا المثال، فمن أجل أن يتوضح أكثر نقول من أن الحكم له مرتبتين، مرتبة عالم الجعل ومرتبة عالم الكريم. أما عالم الجعل فالحكم يوجد في عالم الجعل بمجرد إنشائه، بمجرد ما ينشئ المولى هذا الحكم بلفظ قد ثبت الحكم حينئذ في عالم الجعل، بمجرد ما يقول توجه الى بيت المقدس فحكم وجوب التوجه يكون ثابت في عالم الجعل. هذا معناه ان الحكم ثابت في عالم الجعل. ايضا يقولون ان هذا الحكم ثابت في عالم الفعليه، له مرتبه ثانيه. مرتبة الفعلية للحكم ما هو؟ يقولون مرتبة الفعلية هي مرتبة ثبوته في ذمن المكلفين. سابقا كان ثابتا في عالم الجعل وإن لم يكن هناك مكلف، أو كان مكلف إلا أنه ليس بموضوع لهذا الحكم. مثلا يقول المولى لله على الناس حج البيت، بمجرد ما ينشئه ثبت الحكم في عالم الجعل وإن لم يكن أحد من المسلمين بمستطيع. وهنا هو ثابت في عالم الجعل، ولكن لما لم يكن أحد من المسلمين بمستطيع لم يثبت في ذمة أحد من المسلمين، بينما في عالم الفعلية لم يثبت أبدا. فإذا عالم الفعلية يقولون تابع لموضوعه. طبعا في عالم الجعل المولى لما أنشأه أنشأه على موضوع مقدر، لأن كل حكم بحاجة إلى موضوع، لأن الحكم عرض والعرض بحاجة إلى عارض. فإذا كان عرض وهو بحاجة إلى عارض فهو بحاجة إلى عارض حتى في عالم الإنسان. لا يمكن له أن ينشئ وجود من دون أن يذكر موضوعه في البيت. في عالم الجعل لما أنشأه قد ذكر موضوعا له، لكن لم يذكر موضوعا على نحو القضية الخارجية، وإنما ذكر موضوعا على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أنه قدر موضوعا وأثبت الحكم عليه. يقول وجوب الحج على كل من فرض أنه مستطيع، فإذا على كل من فرض كان المستطيع موجود في زمن الخطاب أو سيوجد المستطيع بعد عصر الخطاب، ينطبق الحكم الذي رتب على هذا الموضوع المقدر في حقه إن كان هو من مصادق الموضوع المقدر. فإذا كان هو قد رتب على موضوع مقدر في عالم الجعل، ففي عالم الفعلية لا يثبت في الذمة إلا إذا تحقق موضوعه، بمعنى أن يكون المكلف مستطيعا فعلا. فإن كان مستطيع فيندرج حينئذ هو مصداق، ويندرج لأنه قرض للموضوع المقدر، فينطبق الموضوع المقدر عليه. وإذا انطبق سبق قلنا انطباق عنوان غايته إثبات حكم العنوان للقرض، فإذا يثبت على هذا الفرض جاهل الدين وجوب. فإذا ثبت هذا الوجوب الثابت على المكلف يقولون حكم ثبت في مرتبة الثانية. يبقى من أجل تحديد حينئذ معنى النسخ، هل أن رفع الحكم في كلا المرتبتين يسمى ناسخ، أم أنه رفع حينئذ جمع رفع الحكم في عالم الجعل فقط يسمى ناسخ؟ يقولون من ملاحك في أن رفع الحكم في عالم في عالم الجعل فقط يسمى ناسخ. لماذا يقولون؟ لأن رفعه في عالم الجعل تابع لموضوعه، فإن انتفى موضوعه لابد أن ينتفي، فهنا لما انتفى ورفع رفع، لكن لم يرتفع بدليل شرعي، وإنما انتفى ورفع بانتفاء الموضوع، وكل حكم إذا انتفى بانتفاء موضوعه لا يكون من باب الحين المفهوم، ولا يكون من باب الناسخ، وإنما يكون من باب حكم العقل. العقل يحكم من أن الحكم مرفوعا إذا ارتفع موضوعه في البيت. فإذا مراده من النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، لكن بشرط أن يكون هذا الحكم المرفوع قد رفع من عالم الجهل. ونرى نحن وجوب التوجه حينئذ إلى بيت المقدس لم يرتفع من ذمم المسلمين وهو باق مكتوب على المسلمين، وإنما ارتفع أيضا من اللوح المحفوظ، ارتفع أيضا من لوح التسجيل أيضا، فإذا ارتفع من عالم الجهل. قبل أن ندخل أيضا في محل النزاع، أشكل علينا من أن النسخ بهذا النحو لو نحن زوجناه على المولى لزم أحد محظورين، إما أن يلزم عدم حكمة المولى، وإما أن يلزم حينئذ الجهل في المولى والعياذ بالله من كلا المحظورين. يبقى كيفية ثبوت هذين المحظورين. يقولون أن المولى حال النفس، هل هو عالم بوجود المصلحة في هذا الكبير أم لا؟ لأنه من لا شك فيه أن الأحكام تبع المصالح المفاسد، إن كانت تابعة للمصالح المفاسد فالحكم ما قبل نفسه، بل حال إنشائه سابقا. لما أنشأ وجوب التوجه إلى بيت المقدس حكم لابد له من مصلحة، فإذا كان لابد له من مصلحة فإذا هو أنشأه لوجود مصلحة، فإذا أنشأه لوجود مصلحة فهنا نقول حال نفس وجود التوجه، هل أنه هو هنا يكون عالما بوجود المصلحة أم أنه لا يكون عالما؟ إن كان عالما من أن المصلحة التي أوجبت عليه الإنشاء السابق ما زالت موجودة ومستمرة، فحينئذ يكون دليل وحينئذ الناس لغون. لماذا يكون دليل الناس لغون؟ يقولون لأن النسخ هنا أتي به ولا مصلحة فيه، بل المصلحة على بقاء المنسوخ وقد نسخه، وهذا على خلاف الفتنة. وإذا كان هو حينئذ عالم، هذا إذا كان هو عالم من أن هذه المصلحة حينئذ مستمرة ومع ذلك نسخها، أما إذا كان عالما من أن هذه المصلحة مستأذنة يعني ستتوقف هنا وليست مستمرة، فلا يأتي عليه الإشكال بعدم الحكمة من هذه الجهة، وإنما يأتي عليه الإشكال بعدم الحكمة من ناحية أخرى، وهو أنه لما كان عالما أن هذه المصلحة محدودة بواقف، فلماذا أنشأ الحكم على نحو الأبد والاستمرار؟ لماذا لم يقل من أصلا يجب التوجه عليكم لمدة سنتين ويكفي؟ فإذا قيده لمدة سنتين بمجرد ما تنقض السنتين فيرتفع الحكم لوحده، لأن المقيد عدم عند عدم قيده بعد، ولا حاجة لحينئذ لنفسه. فلماذا أنشأه على نحو الاستمرار؟ فلتوجه إلى بيت المقدس من دون أن يقيده، وبعدما انتهى حينئذ زمن المصلحة قام حينئذ ونسفه في البيت. فيكون إنشاؤه على نحو الاستمرار أي ولم يكن واحدا على خلاف الحكم الحقيقي، فصار يكون على خلاف الحكم من ناحية دليل منسوخ، وأخرى يكون عالجا على خلاف الحكم من ناحية دليل منسوخ. إن قلنا من أنه هو يعلم من أن هذه المصلحة باطلة، فإن النسو يكون على خلاف الحكم بل وجب عليه أن يكفر الحكم لوفاء المصلحة، وإن كان يعلم أن المصلحة ليست بباطلة بل هي ستنتهي، فلماذا أنشأ دليل حينئذ المنسوخ على نحو الاعتبار البين، ولماذا لم ينشئه على نحو التقييد ويقيده للسنتين أو للثلاثة؟ هذا كله إن كان عالم، وإن كان جاهلا حال إنشاء الحكم، هو كان عالما من أن هذه المصلحة ستبقى إلى الأبد، بعد سنتين تبدل، رأى من أن هذه المصلحة لم تبقى إلى الأبد، وإنما تغيرت إلى مفسدة. ولما تغير الى مفسده لازمه ان يكون هو جاهل بحينه ببقاء واستمرار المصلحه، وهذا لازمه نسبه الجهل الليل جل وعلا. وكلا المحظورين غير مسلمين، اشترى على النفس على امكان النفس الى الاشكال. هذا الاشكال مذكورا، وهو انه لا محاليه ابدا في النفس، لا محاليه. لماذا؟ لاننا نحن نلتزم من أن المولى حال إنشاء دليل المنسوخ، حال إنشاء الدليل الأول، يعلم من أن مصلحته مقيدة بزمن، فإذا علم من أن مصلحته مقيدة بزمن فحينئذ يبقى الإشكال أنه لماذا أنشأ الحكم على نحو الاستمرار؟ نقول أنشأه على نحو الاستمرار لحكمة الحكمة، هناك حكمة اقتضت، إما هذه الحكمة هي مصلحة التدرج في الأحكام، وإما الحكمة أن تكون امتحانا في الفقه. وغالب الأوامر هنا من باب الامتحان، غالب الأوامر التي وقع فيها الناس هي من باب الامتحان. لماذا يكون امتحان؟ نقول لأن الأمر الامتحاني المصلحة فيه ليس في نفس الفعل والمتعلق، المصلحة فيه في نفس إنشائه. من الممكن أن تحينئذ أن تمتحن عبدك بأن تأمره بالذهاب إلى السوق، حال كون الذهاب إلى السوق ليس فيه مصلحة أبدا، وإنما المصلحة في نفس إنشاء هذا الحكم. لماذا المصلحة في نفس هذا الإنشاء؟ من أجل أن تعلم أنه هل يمتثل أوامر الإنسان؟ فهنا إن كانت المصلحة في نفس الإنشاء وعرفنا من أن الحكم مقيد لبطل مع الامتحان. لو أنت أردت أن تمتحن عبدك هل يمتثل أوامرك أم لا؟ فقلت آمرك بالذهاب للسوق امتحانا، بمجرد ما تقول له امتحانا بطل مع الامتحان. لماذا يصل؟ لأنه ما دام يعلم أنك ستأمره امتحانا فيعزم على الذهاب، يقول ها سنمشي لك، تقول لا، فإذا أنت كنت صادقا عزمت على الامتحان. ما هنا على عزم على الامتحان لا يتحقق إلا إذا غيبت عنهم على الامتحان. كيف أن تأمره على الامتحان وتقول أطلب منك الذهاب للسوق مطلقا ولا أرفع عنك أبدا؟ لما جعلته على نحو الاستمرارية يرى أنه لا بدية في الذهاب، فإن عزم على الذهاب للسوق نفس العزم يكون قد نجح في هذا الامتحان، وإن لم يعزم وتأخر، وإن لم يعزم وتهاون في الامتحان معناه أنه لم يمتثل أوامر المولى، لم يلتفت لأوامر المولى، فلعل الأمر الذي نشف في مبعد كان أمرا امتحانيا، وإذا كان أمرا امتحانيا فالمصلحة في نفس إنشائه، فإن كانت المصلحة في نفس إنشائه ذلك غيب عنه هو حد هذا الحكم، وأن المصلحة في هذا الحكم ستنتهي في ذم الله من أجل أن يتحقق معنى الامتحان، فإذا غيبه لوجود مصلحة في الدين، ولا أنه غيبه حينئذ حال كون الدليل يكون مخالفا لحكمته، لأن الحكمة هو أن يفعل فعلا على طبق المصلحة، وهنا فعل فعلا على طبق المصلحة، بل لو أعلم من أن بل لو أعلمنا أن هذا الحكم سينتهي بعد مدة لكان نفس قولي هذا على خلاف الحكمة، بل لابد أن يفعل على فإذا صلى معنى الناس فحينئذ نحن نريد انطلاقا منهما. الخلاصة هو أن التقصير يخرج بعض الأفراد من تحت حكم العام حالة كون حكم العام باق في عالم الجهل على بقية الأفراد. أما الناس فهو يخرج جميع الأفراد من تحت حكم المنسوخ، يخرج الجميع ولا يبقيه في عالم الجهل بل يرفعه. أما أنه يخرج الجميع لأن كل ما نظر إليه الأول نظر إليه الثاني. الأول يقول يجب على جميع المسلمين أن يتوجهوا إلى المسجد. الناس يقول لا، يجب على جميع المسلمين أن يتوجهوا إلى البلاد الحرام. فأخرج جميع الأطراف، لكن لما أخرج جميع الأطراف لم يبقيه على الجعل، لأن إبقاؤه على الجعل يجب أن يبقيه. أن يكون باطيا ولا موضوع له أبدا، لا لابد أن يكتفى. فهذا هو الفرق بين التخصيص والنسب. إذا عرفنا الفرق بين التخصيص والنسب نقول فيما لو ورد الخاص في نجد ورد بعد العام أو مقارنا له أو قبله، فهذا الخاص متى يكون مخصصا ومتى يكون ناسخا؟ أي كلامه هنا، لأن الكلام عندنا نحن نتنازع في موارد النسخ مع غض النظر عن التخصيص، ولا نتنازع في موارد التخصيص مع غض النظر عن النسخ. موارد التخصيص مع غض النظر عن النسخ كل حين يمكن لفظ يكون أخص من العام يكون مخصصا له، لا يظن أن اضطرنا ذكره بالعام يكون منفصل وإلا يكون منفصل. بالنسبة للنسخ البحث في تعيين موارد النسخ ليس من شأن الأصوليين، وإنما هو من شأن الأصوليين على معنى السلف. هم يحددون موارد النسخ التي وقعت، هل آية في النجوى التي وقعت في القرآن منسوخة أو لا، هل آية في الشمس منسوخة أو لا، وهكذا تعيين موارد النسخ بما هو نسخ مربوط في عالم الكفر. فإذا كان نفس موارد النسخ مربوطة في عالم الكفر ونفس موارد التخصيص قد مر البحث فيها، هنا نبحث أن الخاص إن ورد بما هو خاص هل نحمله على أنه مخصص للعام لنكتفي فيه، أو أنه نحمله على أنه ناسخ للعام لنكتفي، أو أنه منسوخ بالعام، فالعام هو الناسخ وهو المنسوخ أيضا ينسخ. ووقع البحث في تخصيص الخاص. إذا كان حينئذ كذلك فيكون قد توضح موجودا، إذا توضح موجودا إذا ورد عام وخاص متناسيان. طيب المتناسيان لمن أنه إن لم يكونا متناسيين فإن بعد لا معنى لجعل الخاص ناسخا للعام، بل يكون إما مؤكدا إما مؤكدا للعام إذا كان العام فانعقد له ظهور في العموم، أو لا أن يكون حينئذ خاص قطعا ويكون كاشفا عن المراد الفكري للعموم. يقول أسلم العلماء ثم يقول في بعد فلتكن العلماء عدولا، ولما قال فلتكن العلماء الذي تكونهم عدولا يعرف أنه هو خاص ولا يقول أن يكون ناسخا، لأنه لو كان ناسخا هو الوحيد لم يثبت حكما على حده، وإنما نظر إلى حكم العام سابقا قال ذلك الحكم هو حينئذ ثابت على العدول فقط، لما نحن نعمل مثل هذا. هذا إذا كان أما إذا كان متشرفين قال أسلم العلماء ثم قال لا أسلم، فهل هنا لا تكون الخطاب لا يجب عليه ان يكون الخطاب مخصص لذلك العام، او ان هناك مخصص عرفته ناسخ من الممكن ان يكون ناسخ لانه بحسب الطبقات في حكم لا تكون الخطاب، اذا كان في حكم ليس بناظر لحكم العام يثبته على بعض الافراد اذا هو ليس بمربوط للعام ويكون انشا حكما مستقلا في ظله التي فراق. إذا وقع البحث بينهم نقول خرج عن محل البحث حينئذ العام والخاص المتصل معه، إذا اتصل الخاص بالعام قطعا يقولون أنه يجب أن يكون هذا الخاص مخصص ولا يحرم يحمله لنكتة، وهو أنه لو كان وهي أن هذا الخاص لو كان ناسخا لزم اللغوية في العام. يقول أكرم العلماء إلا الفصاق لهم، وإلا الفصاق لا تخف أكرم العلماء إذا كانت ناسخة فحينئذ ذكره أكرم العلماء شكر جزوا، لماذا تكون له؟ لأنه بمجرد ما وجدت في عالم التشريع رفعها، فإذا كان قد رفعها لم يحن كسوة في غنى للمكلفين ولم حينئذ جل ولم يمضي عليهم زمن حتى ينكسر هذا الأمر، بمجرد ما ثبت ارتفع، فإذا كان بمجرد ما ثبت ارتفع لم يكن حينئذ إنشاؤه لمصلحة في الفعل فلم يبلغ وجهه، فمن هنا لا يمكن لنا أن نحمله على النسب بل يتعين أن نحمله على التخصيص عندنا الشكوك. هذا كله بشرط. فإذا الإجاعة الخاصة المنفصل والإجاعة الخاصة المنفصل يقولون هذا الخاص المنفصل له صور له صور، لماذا؟ يقولون لأنه إما أن يعلم اقترانهما يعني ورداء حينئذ على نحو واحد كان حينئذ ورود الخاص مقترنا بورود العام عرفا مقترن عرفا من أجل إخراجه عن الخاص، لأنه إن كان مقترنا بالدقة يكون منفصلا، لكن نقول مقترنا عرفا من اجل اخراجه عن كونه منفصل من اجل جد ومن اجل جعله مطلقا للمنفصل به. يقولون اما ان يكونا حينئذ كل منهما مقترنين، واما ان يكون حينئذ احدهما قد تقدم على الثاني ولا شيء. فاذا كان كذلك فاما ان يعلم اقترانهما، واما ان يعلم حينئذ افتراقهما او ان يجهل حالهما. هنا لما كان الجهل بحالهما إما أن يجهل ورودهما معا وإما لا أجلس هل يورود يا حبيبنا مقطع من أن العام ورد في السنة الثانية من الهجرة، ولكن القاصمة ورد بعد السنة الثانية من الهجرة أو قبل السنة الثانية من الهجرة. في الصورة الأولى لما احتملناها في كل منهما ورد العام وخاص من الهجرة، لأن جمع أن العام ورد في أي سنة وأن الخاص ورد في أي سنة. فإذا كنا نعلم بالاقتران هذه، وإذا كنا حينئذ نعلم جنب الاقتران، فهنا العلم بالاقتران صار نعلم من أن العام ورد قبل الخاص، ومن هنا كان مستلقين، وأخرى نعلم من أن الخاص ورد قبل العام، ومن هنا كان مستلقين. فتكون في هنا عندنا الصور خمسة: الصورة الأولى العلم بالاقتران المعروف، الصورة الثانية العلم بتقدم العام على الخاص، الصورة الثالثة العلم بتقدم الخاص على العام، الصورة الرابعة الجهل بكليهما، الصورة الخامسة الجهل بأحدهما. فإن كانت الصور خمسة فعلينا أن ندخل كل صورة في صورة عنها. أما بالنسبة للصورة الأولى وقع الكلام بينهم في تصنيف منفصلة، كيف يمكن أن يكون الخاص منفصلا ومقترنا بالعام وفيه احتمال النسخ؟ احتمال النسخ لابد أن يكون قد ورد من النبي بنفسه الخاص، والعام أيضا قد ورد من النبي، لا يعقل أن يكون قد ورد العام والخاص مقترن عرفا عنده. بعضهم قال من الممكن أن يقول هكذا أكثر من العلماء، ثم يقول بعده بجملة ولا تكذب القصة بلحظتين، لما فصل بينهما بلحظة أو بلحظتين لم يكن متصلا وكان منفصلا من هنا. بعضهم يقول هذا مخصوص بربط على مبنى العام، الذين يرون أن حينئذ أن العطمة قد انقطعت جنب انتقال النبي إلى الربط، لكن بالنسبة إلى أن العطمة ممتدة لجمال إلا والإنسان إما أيضا لسان النبي في الشارع، فحينئذ من الممكن أن يكون قد ورد العام على لسان إمام والخاص على لسان إمام في نفس ورود ذلك العام على لسانه في زمن واحد. إمام جالس في هذا الغرفة وابنه جالس في الغرفة الثانية، إمام لو تكلم العام والثانية تكلم الخاص، وما ورد مقتر لهم عرفا في زمن واحد، لأنه ليس منفصل للعام منفصل، لأنه منفصل لابد أن يكونان معا قد وردا على لسان واحد، وإمام يلتان معا. وحينئذ بعضهم أشكل على هذا التفسير، يقولون لا يعقل حينئذ أن يكون الخاص هنا فيه احتمال النفس، لأن النفس حينئذ قد ارتفع بانتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، لماذا؟ أنه بهذا الانتقال انقطع الوحي، ولما انقطع الوحي فكل ما أتى بعده نقطع منه لم يكن موجود. طبعا هذا الإشكال مدفوع لأن النبي نحن نعلم أنه أوجع الأئمة المخصصات والمقيدات للعمومات الموجودة في الكتاب والسنة، فإذا أوجعهم هم المخصصات والمقيدات وإن لم يرجوها للناس المكلفين أيضا من المحتمل أن يكون قد أودع معهم بالإضافة إلى المخصصات والمقيدات أو كان أودع عندهم أيضا النوافذ وأمرهم بأن يذكروها عند الحاجة أو عند حينئذ ما ترتفع تلك المصلحة التي أوجبت كفائيتها، عندما ترتفع حينئذ تلك المصلحة أو تلك المفسدة فلن يذكرون هذا النسخ. حالة كون هذا النسخ خاص فمن الممكن أن يكون الخاص جاسفا وصادرا إلى الأئمة من أجل أن يكون النبي قد أودع هذا النسخ عندهم، لا من أجل أن الأئمة يوحى إليهم كما يوحى النبي حتى نقول أنه أوحي إليه بحكم جديد فقد نسخ الحكم الثاني سابقا. فإذا يمكن أن نحن أن نصور الصورة من ذلك بحسب الاتفاق، إن صورنا لم نقل وقع الاتفاق بينهم من أن هذا الخاص حمل على كونه مخصص ولم يحمله أحد على كونه ناشط أكدا من الخاصة ولم يحمله إلا بعض المسلمين تشبثوا وقالوا أنه نحمله على كونه. طبعا حمل على كونه هذا الخاص مخصص لنفسه وهي ناسة من الحكم المخصص، ويقولون أن حمله على الناسخ يلزم لغوية بس العام، لأنه إذا كان الخاص ناسخا وقد ورد في زمن ورود العام فمعناه أن المولى لما صدر منه العام وهو يعلم من أنه لن يمتثل أبدا ولن يكون له جمال الامتثال فيكون ذكره وعدم ذكره على حكم سيان، فيكون ذكره لا لحكمة فيكون له كل لفظ لا لغاية لا لمصلحة لا لحكمة فيكون له، واللغو لما حال على كلام المولى، فمن أجل أن يخرج إذا العام عن اللغو في كلام المولى لابد أن نحن الخاص على كل المفصل ولا نحمله على أنه لا شكمة. هذا كله الصورة الثانية فيما لو علمنا بورود العام أولا والخاص. هذه الصورة لها مضبطة طارة يرد العام قبل حضور وقت العمل العام، أقول يرد الخاص قبل حضور وقت العمل العام، وأخرى لا يرد الخاص بعد حضور وقت العمل العام. نقدم له أمثلة عرفية لأنه ليس له أمثلة في الشرع، نقدم له بالنسبة الأول لا بالنسبة الثاني له أمثلة وثيقة في الدعوة، وهو من أشكل نفس الوسائل. في هذه الصورة نقدم له أمثلة عرفية فيما لو قال المولى لعبده أكرم جيراني يوم الجمعة. فإذا زمن الخصاب الآن لأنه زمن العمل يوم الجمعة، في نهار الخميس قال لا تكرموا الأعداء ورد الخاص، ورد بعد زمان الخصاب وقبل حضور وقت العمل العام. فهنا لما ورد قبل حضور وقت العمل العام وبعد زمن الخصاب، هل يحمل الخاص هنا على كونه مخصص أو يحمل على كونه ناقصاً للعام؟ يقولون أيضا وقع الاتفاق بينهم على أنه يحمل لكونه مخصص. لماذا يحمل لكونه مخصص؟ طبعا هنا من ناحية المناط، من ناحية الدليل الذي اعتمدوا عليه اختلفوا، وإن اتفقوا بالنتيجة اتفقوا في النتيجة على حمل التخصيص، لكن بعضهم قال أنه يحمل على التخصيص لأن النسخ حينئذ ممنوع، لأن حمل خاص على النسخ يلزم نبوية العام. لماذا يلزم نبوية العام؟ لأنه يكون قد أثبت الحكم ورفعه قبل أن يأتي وقت العمل، وإذا كان قد رفعه قبل أن يأتي وقت العمل فيكون ذكره وعدم ذكره على حديث فيه مصلحة، لأنه لو كان فيه مصلحة من أجل أن يمتثل المكلفين لم يكن قد رفعه قبل وقت العمل، بل عليه أن يبقيه حتى يأتي وقت العمل ويؤمن فيه بمقدار المصلحة لتتحقق المصلحة ثم يرفعه. لما رفعه قبل وقت العمل لم تكن فيه مصلحة، لما لم تكن في مصلحة فيكون ذكره وعدم ذكره سياسة المدى الشرعي. بعضهم قال نحمله على التخصيص لأن الحمل على النسخ فيه معنى. بعضهم يقول لا، أن النسخ يأتي ممكن أن يرد هنا ولا مانع منه. لماذا لا مانع؟ يقولون لأنه لا يشترط حينئذ في جلس الناس أن يرد بعد حضور وقت العمل العام، أو فقل جل بعد حضور وقت العمل المنسوب. بينهم خلافهم في أنه هل يمكن أن يرد الناشر على المنسوب بعد حضور وقت العمل بالمنسوب أم أنه قبله؟ الأغلب منهم قالوا لا، لا يمكن أن يرد الناشر على المنسوب إلا بعد حضور وقت العمل بالمنسوب في البيت. فاشترطوا حينئذ في ورود الناشر أن يكون بعد حضور وقت العمل. فإذا اشترطنا حينئذ أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، وهنا الخاص لا يعقل أن يكون ناسخا، لأنه لو كان ناسخ لكان واردا قبل حضور وقت العمل، مع أنه شرطنا فيه أن يكون بعد حضور وقت العمل. يبقى ما الدليل على الصدق ونسخ الجديد؟ وهو أنه لو ورد قبل حضور وقت العمل للزم لغوية المنسوخ حينئذ، للزم لغوية ذلك الدليل أولا، أنه ذكره ثم رفعه لدينا تتحقق مصلحة الأدلة. الأقلية من العلماء قالوا لا نشترط أنه حيث من وجود الناس يشترط فيه أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل العام، بل من الممكن أن يكون الناسخ موجود على المنسوخ ويرفع المنسوخ وإن لم يأتي وقت العمل العام. مثلا فيما لو كان المنسوخ أمرا امتحانيا، لما يكون المنسوخ أمرا امتحانيا فهو يأمرك من الآن أن تذهب إلى طهران. هذا الذهاب تتغلى مقدماته، فإن رآك عازماً حينئذ على الذهاب وهيئت المقدمات بمجرد العزم هو أراد أن يمتثل كي يرى هل تعزم على إطاعة أوامر الأولى. فإذا المصلحة من إنشاء المنسوخ كان إراقة العزم وعدمه، وقد رآك إذا تحققت المصلحة، إذا تحققت فيجوز نسخه وإن لم يأتي وقت العمل به. أما اشترط أنه يشترط في الناس أن يرد بعد حضور وقت العمل في المنسوخ ليس في محله. فمن هنا يقولون بأن النسخ زمن أن النسخ هنا ممكن، إلا أن هناك نقطة من التخصيص وعدم مانع. لما كان هناك نقطة من التخصيص وعدم مانع إذا لابد أن نحن نرد، فمن هنا اتفق الجميع بحمل الخاص هنا على التخصيص ولم يحمل على النسخ، لغاية اختلفوا في المحل. بعضهم قال انه نحمله على التخصيص لان الحمل على النسخ فيه منع فيه محظور، بعضهم يقول لا، النسخ ممكن الا انه نحمله على التخصيص لان فيه مخطب، والمخطب هنا موجود، وهو ان هذا الخاص حينئذ صالح لان يفسر المراد من العام. فإن كان صالح لأن يفسر المراد من العام يصل تخصيص ذلك، لأنه مقتضي عن تحميل العام على الخاص وتخصصه بالخاص، أما الخاص قرينة على العام، لما كان الخاص قرينة على العام فحينئذ تحمله على الإسلام المقتضي. ولا مانع أو فصل لأنه إذا ثبت المقتضي لا يثبت الوقوع، فمن أين حملناه على التخصيص؟ يقولون حملناه على التخصيص بهذه القاعدة وهو شيوع التخصيص ونظر في نفسه. فإن دار الأمر بين التخصيص والنقص فيحمل الأمر على الأعم الأغلب لقاعدة إلحاق الشيء للأعم الأغلب، فإذا أعجبت فإذا حينئذ طبقنا هذه القاعدة لابد أن نحمله على التخصيص، وإذا حملناه فمن هنا قلنا من أن الخاص ورد بعد العام قبل حدوث الوقت العملي. لكن حملنا على التخصيص لا لمانع في الناس وإنما لمقتضي فيه، فإذا كان مقتضي فيه فثبت إمكانه ولدليل دل عليه. وفيه من ناحية ثانية تفويش المصالح على العباد وإلقاءه في المثل، أما أنه فيه إغراء بالجهل لأنه لما أتى حضور وقت العمل ولم يأت الخاص فنقول أنه لحظة قد انعقد له ظهور في العموم فنشك في أن مراد الجد ما هو على خط العموم أو لا، لم يأت الخاص حتى يكون مراد الجد على الضوء القرينة، فإذا نحمل المراد الجد على أصل العموم. لما حملناه على أصل العموم وهو لا يريد أن يكون مراد الجد على أصل العموم، مع ذلك وهو يعلم أن العرب سيستكشفون المراد الجدي من أصل العموم، فيكون عندهم بتأخير الخاص حينئذ يكون قد أغرى المكلفين بالجهل، حين رماهم في أن يعلموا أن مراده الجدي على العموم وهو لم يكن مراده الجدي على العموم، ما هو إلا جهل ناهض ثبت عندهم حينئذ علم على نحو الإحجام على نحو الجهل المركب على نحو العلم المكلف الواحد بالجهل. هذا من ناحية حينئذ الغربية. من ناحية التفويت حينئذ للمصلحة أنه لما أتى وقت حضور العمل العام كان منعطف في العموم، وهذا المكلف حينئذ سيقطع عن المراد الجدي على وقت العموم، لما يقطع سيقوم حينئذ ويمتثل هذا الأمر بجميع الأقدار، حينئذ سيكرم جميع الكرام الأعداء من جهة الخاص. يوم الأحد أو يوم السبت إذا قال لا تكرم الأعداء منهم يكون قد فرضت عليه مصلحة، وهي تلك الكلفة التي بذلها على إكرام الأعداء لم يكن يريدها المولى. إذا لم يكن يريد أن أستكد أنه لا مصلحة فجل في إقام الأعداء، ومع ذلك بذلنا الفلوس عليهم، بذل الفلوس عليهم ولا مصلحة فيهم يكون قد فوت عليهم مصلحة في ذلك. أو أنه حينئذ ألقاه بالمكتبة، ألقاه بالمكتبة كي فيما لو قال حينئذ أوجب عليك كذا، لما يقول هو أوجب عليك كذا وكذا فحينئذ يجب على هذا المكلف أي يمتثل العام على عمومه، فإذا امتثل العام على عمومه وفي هذا الامتثال حينئذ مشقة أو لا، فقل بأنه إذا أمره بالحرمة، لأنه إذا كان العام حينئذ عام من ناحية الحرمة، لما كان عام من ناحية الحرمة أمره بأن لا يشرب الخمر أو أمره بأن لا يشرب مائعا ما، حينئذ امتثل، لما امتثل هذا فحينئذ الامتثال عليه هو أن يترك الجميع. ففيما لو كان ترك هذه المطلوبات مما يتوقف عليها حياته ذلك، فيما لو امره ان يترك حينئذ السوائل في تمامها في تمام المطاف، فيجب على هذا العدد حينئذ ان يمتثل، فاذا امتثل عليه ان يترك جميع الاطراف، اذا ترك جميع الاطراف بعد الترك يتبين لان مراده ليس حينئذ ترك جميع الكور وانما هو ترك المائع المضاف فقط، أما ترك الماء لم يكن حينئذ فيه مصلحة، هنا لما تركه يكون قد ألقاه في المفسدة، لماذا ألقاه في المفسدة؟ لأنه حينئذ الإنسان إذا صام عن ترك الماء في هذه المدة يكون قد أضر ببدنه، لما أضر ببدنه يكون قد ألقاه في المفسدة، من هنا يقول تأثير البيان عن نفس الحاجة حينئذ هو خطيق على المولى، لأن فيه إغراء من جهة وفيه تفويت المصالح والإلقاء للمفاسد من جهة أخرى، وهذا محال، فإذا كان محال فحينئذ لا بد أن نحمله على أنه نسخ، وإن حملناه على أنه نسخ فحينئذ هذا الخاص بعدما أتى وجد بعدما ورد بعد حضور وقت العمل العام فارتفع العام عليه ولم يثبت إلا الخاص، فحكم العام على بقية الأفراد يكون مرفوعا، وهذه هي الثمرة بين قولين، لأنه إن حملناه على كونه مخصص فحكم العام وإن ارتفع عن هذه الأطوام لكن هو باطل بالنسبة للبقية. أما إذا حملناه على أنه نسخ فحكم العام كما ارتفع عن أفراد الخاص ارتفع عن بقية الأفراد لأن النسخ هو رفع فحينئذ لابد أن يرفع الخاص بالنسبة فأظن حينئذ يتجمع هذا الالتزام من العامة لا حينئذ لا نريد نحن أن نجتهد لكن لما التزم به حينئذ مشهور القدماء من جل الشيعة لما التزم به هذا يعني المجتهد وهو أن غالب العلومات وردت في زمان النبي وغالب المخصصات وردت في زمان النبي حال كون المخصص ينطق عليه أنه وارد بعد حضور وقت العمل بالعام لأنه قال ماذا أقيم الصلاة في زمان في أول عصر الإسلام لما قال أقيم الصلاة كان حينئذ الصلاة وقت الحضور لها هو حينئذ الزوال فقط يعني الزوال الزوال موجود في كل 24 ساعة يأتي فحينئذ وجد حضور وقت العمل العام بمثل صحابة النبي ولم يستطع أتى القاص على لسان الناس لما أتى القاص على لسان الناس فيصدق من أن القاص ورد على بعد هذا العام وبعد حضور وقت العمل العام بناء على هذا المبنى فوجب أن نحمل هذا القاص على أنه ناسخ إن حملناه على أنه ناسخ للزم حدوث تغيير وأساس الشريعة بتماما كل العمومات يصبح الشباب لأن لا يوجد هناك عهد في الكتاب أو في السنة إلا وخصص بخبر من الأئمة إذا خصص بخبر وحملنا الخبر على كونه ناسخ معناه أن ارتفع جميع العمومات في الكتاب وإذا ارتفع جميع العمومات في الكتاب والسنة بعد ذلك عندنا عام أبدا وإذا لم يجد عندنا عام لا بد أن يتغير أساس الشريعة بتماما وفيه هدم للشريعة يمكن أن هذا هو من هنا ذهب بعض المتأثرين أول من قاله قال الشديد جمع الفرد قال من أنه هذا الخط عندما يأتي بعد الورود حين يجمدن بعد حضور وقت العمل العام طبعا ورائه هو الذي أخذه المصنف ومشى عليه يقولون هذا الخط لما يرد لابد أن ننزل للعام أن العام لما كان موجود في الخاصل هل كان حكمه على أفراده من باب الحكم الواقعي أو أن كان حكمه على أفراده من باب الحكم الواقعي إذا كان هو حكم العام على أفراده من باب الحكم الواقعي والمراد بالحكم الواقعي هنا هو إنشاء حكمه على الأفراد وعلى الأشياء بحسب عناوينها الأولية الماء بما هو ماء يصبح عليه الحكم العالم بما هو عالم يثبت عليه الحكم نثبت الحكم على الاشياء بحسب عناوينها الاوليه ان كان العام في من اثبت الحكم على الافراد بحسب عناوينها الاوليه ما استطعنا ان هذا الحكم حكم واقعي ممكن واذا استطعنا بان الحكم الواقعي والخاص انشا الحكم على الافراد بحسب عنوانه الاولي ايضا هنا لابد ان نحمل الخاص على كل ناسه لماذا؟ لأن العام يقول من أن الحكم الأولي للأشياء هو الوجود أو خاصة لا الحكم الأولي لهذه الأفراد هو الإباحة في الدم لا يدرس غير ما ولا ينتهي إذن حزن ولا يمكن أن نقول من أن العام مخصص به لأننا نقطع من أن العام قد أنشأ الحكم على جميع الأفراد على نحو الحكم الواقعي ولم يقع على الحكم الظاهري حمله على الشخصين فيما لو كان الحكم ظاهريا وزياد البحثين من هنا يتعين أن يحمل عليها أما إذا كان العام ليس ذلك إنما كان العام قد أثبت الحكم على الأفراد لنا في الحكم الظاهري معنى الحكم الظاهري ما هو وهو الحكم السوري في ليس الظاهر الذي هو معد الأمارات كما هو موجود في بعض الأحيان لا هنا المراد بالظاهري هو الحكم السوري معنى الحكم السوري ما هو وهو أن المولى ينشئ حكما من باب ضرب القاعدة كيف من باب ضرب القاعدة أن ينشئ حكما على الجميع من أجل أنك أنت أيها المكلف إذا شككت في مورد من الموارد أنه هل حينئذ يثبت له حكم عام أو لا تتمثل بأفراد العموم فيه هذا معنى حينئذ ضرب القاعدة غايته هنا لما أنشأ الحكم صوريا على الجميع لم يكن مراده من هذا الحكم حينئذ أو تقل لم يكن مراده من العموم أن هذا الحكم الذي ثبت على الجميع هو مراد جدي لا بل مراده جدي أخفاه أخفاه إما لمصلحة التدرج في الأحكام كما وقع في أول الشريعة أو حينئذ لما تتم التقية في البيت أخفى المراد جدي بعدما ارتفعت مصلحة التجبر أو ارتفعت المستدى عليها يبين مراده أن يقول تلك القاعدة التي كانت على نحو الكلية والتي أنا قدمتها كان مراد الجدي منها هو البعض. فإذا كان المراد الجدي منها هو البعض بهذا الخاص فيتعين أن يكون هذا الخاص كاشفا عن المراد الجدي العام، وإذا كان كاشفا لا يكون رافعا لحكم العام مطلقا وإنما يكون رافعا لحكم العام عن بعض الأشخاص، إذا لابد من حمل على الخاص. إلا أنه حينئذ هذا الكلام بكلا قسمين متوقف على نصف وهو أن يحرز أن العام لما أنشأ الحكم صار أنشأ الحكم وأثبته على الأشياء بحسب عناوينه الأولية ليكون حكما واقعيا، وأخرى لا لما أنشأ الحكم ما نظر لا لعنوان الأولي ولا لعنوان الثاني لم ينظر إلى العنوان أبدا، وإنما أنشأ الحكم كليا من باب الصورة الفعلية. لماذا أنشأه صوريا حينئذ ليس لنا عضو نظر عن العلم؟ من باب ضرب القاعدة في الأصول. معنى ضرب القاعدة هو أنه إذا شك المكلف ما لا حينما يتصف إذا شك المكلف في مورد أنه حينئذ هذا المورد هل يأتي عليه حكم العام أو لا يتمسك بأصل العموم يتمسك بعموم القاعدة فيكون من باب ضرب القاعدة. فإذا كان من باب ضرب القاعدة فالحكم الموجود هو حكم صوري لم يثبت عليه أشياء لا بحسب عناوينها الأولية ولا بحسب عناوينها الثانوية، وإنما كان هذا الرجل الصغير كان للمولى فيه مراد جدي على البعض ولم يكشف لنا المراد الجدي. لما أتى الخاص كشف لنا المراد، لما كشف لنا المراد فالحكم الصغير مما لا شك فيه سيرتفع، لكن هنا لما ارتفع لا يكون من باب النسب ومن يكون بارتفاع الموضوع. لماذا يكون بارتفاع الموضوع؟ يقولون لو أن الحكم الصغير الذي يرتى به عند ضرب القاعدة يرتى به في زمن وعلى وجن ولمكلف يجهل بالمراد الواقعي، بعدما أتى الخاطر تعلم بالمراد الواقعي مع علمك بالمراد الواقعي بعد ذلك لا تتنسب بعموم القاعدة وجوب عموم العام الذي ضرب على نحو القاعدة، لأن عموم العام الذي ضرب على نحو القاعدة يكون قد ارتفع بارتفاع موضوعه. وقلنا نحن في المقدمة أن ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه لا يكون من الناس الذي هو نفسه هو ارتفاع حكم برفع دليل شرعي في البين لا بارتفاع الموضوع. فإذا هذا الحكم الشرعي الذي أنشئ على نحو العموم وإن ارتفع حال ورود الخاص لكن لم يكن من باب النسب لأنه مرتفع بارتفاع موضوعه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لما قطعنا أن هذا الحكم ليس هو في حكم ثبت للأشياء بحسب عناوينها الأولية ولا بحسب عناوينها الثانوية وإنما هو حكم شرعي، فإذا نقطع من أن الخاص لم يكن ناسفا وإنما كان كاشفا للمراد من هذا الحكم في النسب الأولية. بالمثال يعني له أمثلة كثيرة، يعني أمثلة هي نفسها أقيم الصلاة، أقيم الصلاة الواردة في أول عصر النبوة، يقولون أقيم الصلاة أتي بها على نفس ضرب القاعدة بمعنى أنشأ الحكم شرعيا للجميع وهو لم يرد الجميع، فعندما هو لم يرد الجميع ما أنشأ الحكم حينئذ للأشياء بحسب عناوينها لا الأولية ولا الثانوية وإنما أنشأها على نحو القاعدة بحيث جنب. فإذا سجدت أنت بعد هذا العام في مولد من أنه هل يثبت عليه الوجوب أو لا حاكم الشك قبل أن يأتي الخاص بعد المراد فتتمسك بعموم العام، هنا لما تمسكت بعموم العام كان العام على نحو ضرب القاعدة في الأصول. لما يأتي الخاص في زمن الإمام أو في زمن الإمام جنب الصادق لما يأتي الخاص يستكشف أن مراده الجدي من عقيم الصلاة هو عقيم الصلاة لغير القائل، فإذا الحكم الصوري الذي أنشأه كليا سيرتفع، الكل سيرتفع. لماذا الحكم الصوري الكلي سيرتفع؟ لأنه هو الحكم الصوري الكلي أنشأه عند الجهل بالمراد في المكلف، والمكلف عندما ورد الخاص لم يكن جهلا بالمراد بل يقطع أن هذا الحكم قد ثبت لغير القائل. مع القاطع ارتفع موضوعه، إذا ارتفع موضوعه فالحكم المنشأ سيرتفع. هنا وين ارتفع ارتفاع موضوعه؟ لأنه ليس من نفس الجهة. ومن جهة ثانية أن القاص يحمل على التفصيل ولا يحمل على النسب. لماذا لا يحمل؟ لأنه هذا الحكم الصغير لما أنشئ على نحو الكلية وارتفع إلا أن المراد الجدي منه البعض، الحكم البعضي كان ثابتا ولم يرتفع على الشريعة بل هو باق على بقية مثل الاثنين من غير القائل. فإذا عمومه الصورين فيه مرتفع إلا أن انحلاله إلى كل فرد فرد إلى هذه الأفراد المسلمة خلاصة لم ترتفع بل تكون باقية، فإن كانت باقية فهنا لا بد أن يكون الأفراد. إلا أن كلا الصورتين نادرة لأن القطع في أن لكم بأقيم الصلاة لما رتب الوجوب على المكلف، هل رتب عليه بحسب عنوانه الأولين أو أنه لم يلاحظ في العنوان الأولين؟ لا ندري. فإذا كنا لا ندري فإذن تكون أكثر ورد في الشك. فإذا سألت يا شك فماذا نحمل؟ هل نحمله على التخصيص أو أنه نحمله على النص الكلي؟ هنا يقولون من أنه يوجد عندنا قاعدة من أعمال الأخرين، يوجد عندنا شيوع التخصيص ونظرة النص الكلي. أما أن شيوع التخصيص موجود يقولون أن غالب هذه العمومات الموجودة في الشريعة قد خصصت ولم تقل ما من عام إلى وقت. فإذا كانت هذه العمومات غالبها التخصيص فنستشف منها حينئذ أن ديدن الشارع عندما أتى العام على لسانه كان ديدنه وسيرته ودأبه أن يعتمد على القرائن المنفصلة في فهم المراد منها. فإذا كان كذلك فيتعين أن يكون الخاص بناء على ديدن الشارع، بناء على ديدنه أن يكون الخاص مخصصا ويكون إذا نحمله على جنسك عند الشك أنه مخصص لجنسك، لكن نحمله مع ضمينة الديدن. يعني إذا نظرنا إلى ديدن الشارع لأنه بحسب طريقته بحسب سيرته كلما أتى بالعام لا يقدم المراد الشكين منه وإنما يعتمد على تكوين المراد الشكين من القرائن المنفصلة، وهذه القرائن المنفصلة إذا لا بد أن يكون حمله على التخصيص ولا يمكن حمله على نفسك. ومن هنا يرتفع ذلك الإشكال من أنه لو كانت هذه ناسخة لازم حينئذ أن تنسخ الشريعة وينهدم أساس التخصيص بالبيت، لأن غالب الأخبار التي فيها مخصصات وردت على لسان الأئمة مع أن غالب عموماتها قد وردت في كتاب الوسنة. تبقى بقية الصورة حينئذ البحث في هذا الإشكال. يقول هو الدوران بين التخصيص والنفس، اعلم أن الخاص إن العام والخاص المنفصل، المنفصل من الأغلب منفصل من الاتفاق لأنه حال كونه مقرونا بذكر العام فجعله ناسخا لمعنى الذي، لأنه إذا جعلناه ناسخا لازم نتجنب لية العام إذا لازم نقول إنه مخصص. فالبحث في المنفصل قال يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما أو الجهل بهما معا، فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو يقال أنه منسوخا للعام أو مخصصا إياه، وقد يقع الشك في بعض الصور ولتفصيل الحال مقول إن الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فإما أن يكونا معلومين التاريخ أو مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهولا مخصصا معلوم، وهذه ثلاثة صور. ثم المعلوم تاريخهما يعني الصورة الأولى لها ثلاثة مصادر، إما أن يعلم تقارنهما عرفا من الاستيقاظ المتصل إنه إن كانا متقارنين دقة فهو متصل بالمنطق تقارنهما عرفا، أو يعلم تقدم العام على الخاص أو يعلم تأخر العام على الخاص فتكون الصورة. الصورة الأولى إذا كانا معلومين التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا مع العلم إما أن يكون حينئذ قد ورد من إمامين، العام ورد من إمام والخاص ورد من إمام، أو أنهما وردان معا من معصوم إلا أنهما وردان في جملتين مستقلتين في مقام واحد. قال أكثر العلماء ولا أكثر الاتفاق هنا من بعثك في ولا تكنيته المنتصر إنما هو منتصر مقترن حرفا بالأول، فهل يحمل على كل مخصص أو ناسخ؟ قالت إنه لا مجال لا خلاف قطعا بل لا مجال عقلا لتوهم النفس فيه جد فيها، يعني لا جد فإنه لا مجال لتوهم النفس فيما بأن نحمل الخاص على أنه ناسخ للعام. لماذا؟ لأن حمله على الناسخ يلزم لغية العام ولغية العام محالة إذا لابد أن نحمله على كل العام. الصورة الثانية إذا كانا معلومين مع تقدم العام فهذه على الصورتين، الأولى أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام، قال أكثر العلماء يوم الجمعة يوم الخميس قال لا تكون الاتفاق بالعام، أتى الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام. يقول والله أنه لا إشكال بينه على أنه يحمل على التخصيص لكنه مختلف من ناحية المدرسة، قال والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام بين العلماء، إما لأن إما أشرف للمدارس التي اختلفوا فيها، إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ
يعني أن الزو مشروط فيه أن يرد بعد حضور العمل المنسوب كما قيل كما هو متن الجماعة وهو الأغلب، لكن هناك ما قيل إشعار ببعض لأنه لا يشترط في الناس أن يرد حينا بعد حضور وقت العمل المنسوب، بل يمكن أن يكون واردا قبله لاحتمال أن يكون المنسوب أمرا امتحانيا، وإذا كان أمرا امتحانيا فيصح نفسه وإن لم يأتي وقت العمل به، لأن الغرض من أمر الامتحانات هو أن يمتحنك بأنك تطيع أو لا، والغرض من الامتحان أن تعزم أو لا بمجرد ما كانت تفعل قبل لحظة الامتحان وإلا فلا. إذا الغاية من الأمر العزم، والعزم ليس لها مكان يكون في حضور وقت العمل بالمنسوب. لذا قال إما لأن النفس لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوب كما قيل، وإما لأن الأولى فيه التخفيف. لماذا؟ لأن المقتضى للتخفيف فيه موجود والدليل على وقوعه موجود، إذا لابد أن تكون وقوعه. أما المقتضى للتخفيف أنه قريبة وقريبة فرق التخفيف. أما الدليل على الوقوع إلحاقه بالأعمال من أغلب، ونحن في سورة الكهف في السورة الثانية أيضا حملناه جميع قاعدة العام من أغلب، طبعا قاعدة العام من أغلب التي هي نفس ديد الثاني. طب القسم الثاني من السورة الثانية يقول أن يكون ورود الخاص بعد وقت العمل العام، وهذه الصورة هي أشكل الصور. أشكل الصور لأن واقع الفقه عندنا متعين في الصور، ورد الخاص من الأئمة والعام من النبي والشارع، لما ورد كذلك قطعا وقاص ورد بعد حينئذ حضور وقت العمل بالعام. فماذا نفعل؟ هل نحمل على الناس او ان نحمل حينئذ على المخصص؟ يقول وهي التي وقع فيها الكلام في ان الخاص يجب ان يكون ناسخا او يجوز ان يكون الخاص مخصصا ولو في بعض الحالات، ومع الجواب يتكلم، يعني إذا كان يجوز حينئذ أن يكون مخصص، قلنا لما قلنا يجوز يعني يمكن، ما قطعنا بالوقوع، فإذا لم نستطع يقول الأمر فإنه نحمله على التخصيص وإنه نحمله على المشكلة. يعني قال ومع الزواج يتكلف في نفسه أن الحمل على التخصيص هو الأولى أو الحمل على التخصيص. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناصرا يذهب إلى أنه إن كان مخصصا لزم تأخير البيان عن وقت حاجة وهو خبيص فيه، لذا قال جاب فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان الخاص مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت حاجة، وهو خبيص تأخير البيان عن وقت حاجة. لماذا؟ إما لأن فيه إغرام بالجهل، وإما لأن فيه تفريط المصالح والمفاسد على الإيجاز. هو علم بالتنقال لأن فيه إضاعة الأحكام والمصالح للإيجاز والجنب لمصالح العباد بلا مبرر. فإذا كان فيه حينئذ تفريط منافع العباد ومصالح العباد بلا مبرر، فوجد أن يكون الخاص ناسخا من أجل أن لا يلزم منه قبيح لو حملناه على التفصيل. والعام رقم على عمومه، فيجب العمل بالعام إلى حين ورود الخاص، وبعد ورود الخاص يجب العمل ثانيا على طبق الخاص، والعام بشراشره يكون قد ارتفع من عالم الجهل بعد لو وجد له ذلك. طبعا هذا كان الكلام يجب من هذه الشريعه، لانه كل المخصصات اتت بل كل المخصصات اتت في لسان الائمه والعمومات في لسان المدينه، فعليه ان يكون قد ترجم في لان تكون هذه الاخبار مخزنات او انتاجات، فبعد ذلك لان العام من هنا ذهب المتأخرون إلى هذا التفصيل. أول من فصل به الشيخ يقول وأما من ذهب إلى زوال كونه مخصصا فلعله ناظر إلى هذا، لأنه لعله الشيخ صرح وكل انتظر من كله، فلعله ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون هذا نحمله على الخاص. ماذا؟ لأن العام وارد لبيان حكم ظاهري صوري، ظاهري لم يجد المرافق صوري بمعنى انه لم يطبقه على الاشياء لا بحسب عنوان الاولين ولا بحسب عنوان الثانوي، وانما اتى به كليا من باب ضرب القاعده. لماذا اتى به على نحو الكليه من باب ضرب القاعده؟ من اجل ان المكلف اذا شك في مريض تمسك بعلوم هذه القاعده في البلد. لمصلحه اقتضت كتمان الحكم الواقعي، يعني لمصلحه اقتضت خفاء المراد الجدي. هذه المصلحة إما مصلحة التدرج أو مصلحة الصفية، يقول ولو مصلحة الصفية ومصلحة التدرج في بيان الكتاب، كما هو المعلوم من طريقة النبي في بيان، كما هو المعلوم تمثيل لمصلحة التدرج لأن المسلمين لا صفية النبي الذي لا صفية النبي، يقول في التشريع طبعا لذلك، كما هو المعلوم من طريقة النبي تمثيل لمصلحة التدرج، يعني شريك مصلحة للتكرس خلاص كما هو معلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة أخذ أدلة مخاطرة سلفية تدرسل وترجع سنوية مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء على أمرها الأولية، يعني مع أن الحكم الواقعي، ما هو الحكم الواقعي؟ هو الحكم الثابت للشيء بحسب عنوانه الأولي، لذا قال للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء على أمرها الأولية، إنما الحكم الواقعي على الاختصاص، فإذا جاء القرار يكون كاشفا عن الحكم الواقعي ويكون مبينا للعام ومخصصا له، أما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة وإن كان قد ارتفع وانتهى أمد الصورة فما ارتفع، لأنه بعدما تكشف المراد من ضرب القاعدة اختطع له قاعدة لم تبقى على عمومها، العموم ارتفع لما ارتفع في العموم وإن ارتفع لكن ارتفع لرفع موضوعه لا من جد الناس لأنه موضوعه وهو اشكال مرتفع، إنه بعد كشف المراد الشدي من العام بعد أن ثلاثة شهور أن تكشف لما كان العام باقي على العموم يكشف أنه هل أريد من عام العموم أو لا، فهل هذا يصير خارج عن حكم العام أو لا، فهذا ما كان الأصل منه، لكن لما يأتي الخاص ونحمله على أنه مبين للحكم الواقعي بعد لا شك لما ارتفع الموضوع بدون شك الحكم، لذا قال فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه وليس هو من باب الاجتهاد العلمي. هذا كله إذا كان حكم العام أتي به للحكم في سور الفاصل. وأما إذا كان العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة وإذا جاز أن يكون ليس هو دخل في الحكم الثاني لا نزل في الحكم الأول، وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة فإن ثبت ذلك، يعني فإن ثبت وقطعنا الكلام كله في القاطع عندنا نقطع أن حكم العام أتي به من باب ضرب القاعدة، فإن قطعنا بذلك كان الخاص مخصصا أي كان كاشفا عن الواقعي قط، وإن ثبت أنه رجع العام أنه العام بصدد بيان الحكم الواقعي للأشياء، يعني أثبت الأشياء بحسب عناوينها الواقعية، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص نافذا له، يتعين لأن الخاص ناظر للحكم الواقعي والعام ناظر للحكم الواقعي، فلو حملنا الخاص على أنه مخصص للزم فيه من تأثير البيان أو أحد وهو قبيح، لأنه يتعين أنه يتعين للناس، لكن مع القطع من أن حكم العام قد ثبت على الأشياء بعنوان الأولي، إلا أنه كلا الموردين قليل جدا في عندنا، لأنه نحن لا ندري أن هذا العام بالنظر إلى العام بما هو هل أنه أثبت الحكم الواقعي أو الحكم الشرعي، فإذا كان ذلك فتأتي صورة الشك، فإن عدت صورة الشك فما تبقى، لذا قال هو وأما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعليم أحدهما فأيهما أرجح في الحمل فنقول الأقرب والصواب والحمل على الطرفين، والوجه فيه من هذا الوجه فيه يقول أنه أنا هذا فتن شيء هو أن الصلاة في العموم بما هي لا تدل على أن الحكم المنشأ هو حكم واقعي أو أنه حكم صغير، وإنما ذلك ما تدل على أن هذا الحكم مراضي للدولة، والمراضي هنا غير المراد الذي كنا نتكلم عنه بين العام والخاص، في العام والخاص نقول ثبت بالخاص أن المراد الجدي للمولى من الحكم على الأفراد، مراد هنا بالمراد هو حينما أن هذا الحكم لما أثبته المولى أثبته على بعض الأفراد وإن حينما نثبته للجميع صورة، هذا هو المراد، وهنا مرادنا بالمراد والقصد أنه قصد إليه، فنقول أنه كل من الحكم الشرعي والحكم الواقعي مقصود للمولى الذي فهمه العباد، العام عندما يقول أكرم العلماء هنا غير ما هو يكون ظاهرا في العموم، إن كان ظاهرا في العموم هنا الظهور في العموم يدل على أن هذا المعنى مقصود للمولى، وكل من الحكم الواقعي مقصود والحكم الظاهري مقصود، فإذا كان كل منهما مقصود فبمجرد إثبات الحكم للمولى لا يثبت أن هذا الحكم حكم واقعي أو ظاهري، لما كان لا يثبت فإذا يزول الشك بينهما، فإنهما نعمل نقول تأتي الصعب وهو دين بالشارع ما من عام الله وقصر فنحن غارقا، لذا قال والمجلس أما أصار في العموم بما هي هي لا تثبت أكثر من هذا الشيء من أن ما يظهر من العام في مقام الاستعمال هو المراد الجدي، مرادنا هنا بالمراد الجدي يعني مقصود المتكلم، ولكن أن الحكم الصغير كالحكم الواقعي أن الحكم الصغير الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد الجدي. ما معنى مراد الجدي؟ أنه مقصود المتكلم قطعه مقصود. لما أنت تأتي بعموم على نحو ضرب القاعدة ألا يكون ضرب القاعدة لك مقصود؟ لذا قال حيثاً لذا قال الواقع مراد الجدي المتكلم لأنه مقصود المتكلم. فالعام ليس ظاهراً إلا في أن المراد الجدي هو العموم، يعني المقصود هو العموم، لكن مقصود العموم على نحو ضرب القاعدة أو المقصود العموم على نحو الأصل الواقعي بشكل عام، سواء كان العموم حكما واقعيا أو سريا. أما أن الحكم واقعيا فلا يقتضي الظهور أبدا، لأن الحكم الواقعي الذي هو مراد الجدي على ذلك النحو مغاير لمراد الجدي هنا. مقول من أن الحكم الواقعي هو الذي ثبت الأشياء بعناوينها الأولية عندما كان هو موجود البقرة من المولى وعن جرعه من باب ضرب القاعدة، ثم يحصل خاص يدل على ان هذا الحكم قد ثبت على البقيه حكما اوليا. المراد هنا به هو ان المولى جعل الحكم على بقيه الافراد فقط، وان نسبه ظاهرا وقصد هذه النسبه على النساء. المراد به هنا الجعل، هناك الخاص وهناك فرق بينهما. لذا قال هو اما ان الحكم واقعي بمعنى ان هذا الحكم انشئ على الجميع بحسب العنوان الأولين فلا يقتضي الظهور أبدا حتى يثبت أطراف العموم، لا سيما لا سيما هذا هو الدليل الكلي، يعني تحديدا أطراف العموم لا تأتي. إن كانت تأتي فلا شك أن نحمد على القاطع وعلى أنه كون نسخا. قال لا سيما أن المعلوم من طريق مصلحة الشريعة هو بيان العمومات مجرد عن فرع الحقيقة، فإنه دوجن وهو أن يأتي بالعام ويفهمنا المراد منه في القرآن المفصلة. لما كان بيدنه ذلك إذن لابد أن نحمل موضوع الشك على البيدن، نحمله على الأعم الأغلب، هذا معناه. لذا قال هو ويزن ويكتف المراد الواقعي منها بدليل المفصل حتى اشتهر القول بأنه من عام إلا وقد قلت كما صرف. وعليه فلا دليل من أثرات العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النفس، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم. ولأجل هذا قلنا أن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النفس، وإن كانت كل من الناس ممكنا ممكنا معناه أنه لا يوافق على أن الناس يزن نفس يشترط فيه أن يكون آسيا للجن. لعبد هذه الصورة لا بعد الحضور هذا والحمد لله أنا فكر من
Thank you.